ثانيا. ثالثا غفر الله لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين، صلى الله عليك وعلى ولدك الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. تبكي العيون بدمعها المتغردي حزنا لثاوين في بقيع الغرقدي. تبكي العيون دما لفقد مبرز من آل أحمد مثله لم يفقد أي المحاجر لا تفيض دموعها حزنا لمأتم جعفر بن محمد للصادق الصديق بحر العلم مصباح الهدى والعابد المتهجد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استثمر إمامنا أبو عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه المرحلة التي قد عاش فيها الإمام، والتي خلالها قد انشغل الظالمون بالظالمين. دولة بني أمية قد قامت على أنقاضها دولة بني العباس، وها هنا وجد الإمام سعة ووجد الإمام انفراج أتاح له سلام الله عليه في أن يؤسس لتلك المدرسة العظيمة، أن يؤسس لمدرسة الإسلام. مما تميزت به مدرسة إمامنا الصادق سلام الله عليه، مدرسة إمامنا الصادق قد أوجدت التخصص. المرحوم سيد حسن الصدر أعلى الله مقامه له كتاب اسمه تأسيس الشيعة لفنون الإسلام، يثبت خلاله أن كل علم من علوم الإسلام، فقه، أصول فقه، تفسير، حديث، رجال، هذه العلوم قد وضعها وأسس لها من تلامذة الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. لاحظ فحادثة من هذا الباب. دخل رجل من أهل الشام على الإمام الصادق، رواية يرويها أحد أصحاب الإمام الصادق واسمه هشام بن سالم. هشام بن سالم طبعا من أفاضل أصحاب الأئمة عليهم السلام. هشام بن سالم يقول دخل رجل من أهل الشام على الإمام سلم على الإمام، رد الإمام عليه السلام، جلس. قال له الإمام: ما حاجتك؟ قال: قد بلغني أنك تتحدث في كل علم، وقد جئت إليك لكي أناظرك، الغرض من مجيئي أن أناظرك. قال له الإمام: فيما؟ قال: في القرآن، في خفضه ورفعه وتحريكه وإسكانه، علوم قرآن. يقول: فنظر الإمام إلى واحد من أصحابه وهو حمران، قال: يا حمران عليك به، حمران بن أعين، أيضا واحد من أجلاء أصحاب الأئمة سلام الله عليهم، قال: يا حمران عليك بالرجل. فقال الشامي للإمام: يا ابن رسول الله، أنا إنما قصدتك وما أردت حمران. فقال له الإمام: إن غلبت حمران فقد غلبتني. يقول هشام: فجعل يسأل حمران وحمران يجيبه حتى جاء على جميع مسائله، سأل مسائل جميعا وحمران يجيبه. فقال له الإمام: كيف وجدته؟ قال: وجدته عالما فاضلا حاذقا، ما سألته في شيء إلا وأجابني. فنظر الإمام إلى حمران، قال: يا حمران، لو سألته أنت، سأله حمران حتى أفحمه. ثم قال: يا ابن رسول الله، إني أريد أن أسألك في العربية. فنظر الإمام إلى واحد من أصحابه وهو أبان بن تغلب، قال: يا أبان عليك بالرجل. ناظره أبان حتى غلبه، قال: يا ابن رسول الله، أردت أن أناظرك في الفقه. فقال الإمام: يا زرارة عليك بالرجل. زرارة ابن أعين، أيضا واحد من أجلاء أصحاب الأئمة ومن العلماء من أصحاب الإمام الصادق، قال: عليك بالرجل. فناظره حتى غلبه، قال: يا ابن رسول الله، أريد أن أناظرك في الكلام، في العقائد. فقال الإمام: يا مؤمن الطاق. مؤمن الطاق هذا محمد بن النعمان، واحد أيضا من أجلاء أصحاب الإمام. فقال له الإمام: يا مؤمن الطاق عليك به. ناظره حتى غلبه، فما ترك بابا أو ما ترك مجالا إلا وأوكل الإمام أمر مناظرته إلى واحد من تلامذته، إلى واحد من طلابه. هل حال الإمام سلام الله عليه استثمر في طلابه طاقاتهم؟ كل واحد عنده طاقة وعنده فد رغبة في أن يتوجه إلى علم من العلوم، الإمام جعله يبرع في ذلك العلم ويتخصص فيه ويؤسس له فيما بعد. نشوف من تلك المرحلة شهدت التأسيس والتأصيل لهذه العلوم اللي جاء علماؤنا فيما بعد فزادوا ووسعوا فيها. وتشوف اليوم العلوم اللي مرتبطة بالشريعة كعقائد كحديث كرجال، غيرها من العلوم ترجع في أصلها إلى ما وضعه أصحاب الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. مدرسة إمامنا أبي عبد الله الصادق كانت تنتقل حيث ما انتقل الإمام. الإمام عليه السلام فرض عليه أن يقيم في الكوفة لسنتين، أيام المنصور فرض على الإمام أن يقيم في الكوفة عامين. كانت العاصمة يومها هي الحيرة، بغداد بعدها لم تبنى ولم تتخذ عاصمة، العاصمة كانت الحيرة، ومعروف القرب الجغرافي ما بين الحيرة وما بين الكوفة مسافة جدا قريبة. ففرض المنصور على الإمام أن يقيم في الكوفة، والغاية من وراء ذلك أن يجعل الإمام تحت ناظريه، كل تحرك يتحرك به الإمام، كل ما يفعله الإمام، كل ما يصدر عن الإمام يكون بمرأة من المنصور ومسمع. وهذه هي الغاية التي قد دعته إلى أن يأتي بالإمام إلى الكوفة، وإلى أن يجبر الإمام على أن يسكن الكوفة. الإمام عليه السلام في الكوفة نقل مدرسته إليها، بحيث لما تدخل اليوم إلى مسجد الكوفة تجد مقاما للإمام الصادق سلام الله عليه. الإمام نقل مدرسته إلى مسجد الكوفة. واحد من أصحاب الأئمة اسمه الحسن ابن علي الوشيا، من أصحاب الإمامين الرضا والجواد سلام الله عليهما، وما أدرك إلى صحبة مع الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه كذلك، ما أدرك الإمام الصادق، لكنه أدرك من أدرك الإمام الصادق. يقول: أدركت في مسجد الكوفة 900 شيخ، كل يقول: حدثني جعفر بن محمد، وسمعت جعفر بن محمد، وقال جعفر بن محمد. باعتبار أن الإمام عليه السلام ذكرنا استغل أيام تواجده في الكوفة لينقل صلوات الله وسلامه عليه مدرسته إليها. شوف هاي المدرسة مدرسة الإمام الصادق إيش قد تعرضت هم في أيام الإمام وما بعد الإمام، تعرضت إلى تضييق شديد من السلطة بحيث المنصور في أيامه سعى وبكل طريقة أن يصرف أنظار الناس عن الإمام. تشوف بالمدينة، الإمام أولا كان موجود بالمدينة، بالمدينة ثنيت الوسادة إلى مالك ابن أنس إمام المالكية، بحيث اعطوه من السلطة وأعطوه، أضفوا عليه من الهيبة، جعلوه هو الآمر الناهي في المدينة، وما كانت له من صلاحيات أكثر حتى من صلاحيات الوالي نفسه. كل هذا في سبيل أن المنصور يصرف أنظار الناس عن الإمام الصادق. الموطأ كتاب مالك في الفقه، الموطأ فرض على الناس فرضا أن يعملوا به، ومع ذلك هو مالك نفسه يقر للإمام الصادق عليه السلام بالفضل. ما رأت عين، هاي الكلمة المشهورة عنه، ما رأت عين ولا سمعت أذن ولا خطر على قلب إنسان أفضل من جعفر بن محمد علما وورعا وتقوى وعبادة. كل طريقة قد حاول المنصور ذلك. شوف مالك ابن أنس، شيء بشيء يذكر، الشافعي، الإمام الشافعي جاء قصد المدينة لكي يقرأ على مالك، يتلمذ بين يدي مالك، جاب كتاب من رجل له مع والي المدينة صلة وصداقة، جاب للكتاب، قال له يعني يطلب من عنده أن يدخله على مالك، يوصي مالك به أنه هذا راعي مراعاة خاصة، خلي يتلمذ بين يديك، وأريدك يعني أن تعطيه من وقتك ما لا تعطيه لغيره. فجاء إلى الوالي على المدينة، الوالي أجابه، قال له: للمشي من المدينة إلى مكة حافيا راجلا أحب إلي من الوقوف على باب مالك، وإني لا أرى الذل إلا ساعة أن أقف على باب مالك. الوالي على المدينة ويقول: مالك ابن أنس يذلني. ليش؟ لأن السلطة أرادت أن تفرض مالك بكل طريقة، هاي بالمدينة. أما في العراق في الكوفة تحديدا، ثنيت الوسادة لأبي حنيفة، هو أيضا معروف من تلامذة الإمام الصادق سلام الله عليه، ثنيت له الوسادة وأعطي من ما أعطي مالك في المدينة، قد أعطي ذلك في الكوفة في سبيل صرف أنظار الناس عن الإمام الصادق. ومع ذلك تشوف مدرسة الإمام بقيت، ومدرسة الإمام في تلك الفترة اللي قد عانى الإمام خلالها ما عاناه، وهم يقولون في حقه: قد نقل عن جعفر بن محمد من العلوم ما سارت به الركبان وانتشر في جميع البلدان. وفت حادثة كيف أن المنصور كان يسعى إلى أن يصرف أنظار الناس عن الإمام. بعث على أبي حنيفة أيام في الأيام التي قد فرض على الإمام فيها أن يقيم في الكوفة، بعث على أبي حنيفة، قال لأبي حنيفة: هيئ من عويصات المسائل ما لا يتمكن جعفر بن محمد من رده. أريدك تسأله بمسائل، راح نهيئ مجلس ويحضره العامة من الناس، وانت راح تسأله بمسائل لا يقدر جعفر بن محمد على ردها في سبيل إحراجه. يقول أبو حنيفة، طبعا أبو حنيفة أعرف من غيره بمقام الإمام الصادق وبعلمه، بس أبو حنيفة بذاك اليوم ما يقدر إلا أن يمتثل أمر المنصور، خصوصا وهو يتقاضى من المنصور أجرا. يقول: هيأت من عويصات المسائل 40 مسألة. باليوم التالي دخلت إلى مجلس المنصور فرأيت جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه جالسا في مجلسه. يقول: فقال المنصور للإمام الصادق: يا ابن رسول الله، إن أبا حنيفة يريد أن يسألك. فقال: فليسأل عما بدا له. يقول: قمت فما سألته بمسألة إلا وقال لي: أنتم تقولون كذا، وأهل المدينة يقولون كذا. شنو أنتم وشنو أهل المدينة؟ الكوفة، مدرسة الكوفة في الفقه ذلك اليوم هي مدرسة القياس، يعني هو أبو حنيفة كان يعتمد على القياس. مدرسة أهل المدينة، مدرسة مالك ابن أنس، هي مدرسة الحديث. يقول لي: أنتم تقولون كذا، وأهل المدينة يقولون كذا، فلربما وافقنا ولربما وافق أهل المدينة ولربما خالفنا معا. ثم ختم أبو حنيفة قوله قال: جعفر بن محمد هو أعلم الناس بالآراء أفقههم. فمدرسة إمامنا صلوات الله وسلامه عليه كرنا مما تتميز به أن أول شيء أوجدت التخصص، بحيث كل واحد من أصحاب الإمام، الإمام راعى فيه ما يبرع فيه من علم، فرفده الإمام في هذا الجانب في سبيل أن يبرع في هذا العلم. ومن ذاك اليوم أسس لتلك العلوم ووضعت قواعدها وأسسها ليأتي علماؤنا فيما بعد ليبنوا على تلك الأسس ولتبقى تلك العلوم إلى يومك هذا. المهم، مدرسة إمامنا سلام الله عليه ما اهتمت بجانب العلم فحسب، اهتمت بتربية الجيل، بتربية أتباع مدرسة الإمام الصادق سلام الله عليه. شوف، الإمام سعى إلى تربية أصحابه وهو القائل: ليت السياط على رؤوس شيعتي حتى يتأدبوا ليقال رحم الله جعفر بن محمد فلقد أدب شيعته. شوف جانب التربية، الأخلاق، الإمام عليه السلام سعى إلى ذلك من خلال نصحه ومن خلال وصاياه ومن خلال سيرته أيضا. كفت حادثة من هذا الباب، الشقراني كان مولا لرسول الله صلى الله عليه وآله، عاصر الإمام الصادق، مولا لرسول الله. شلون مولا للنبي وهو يفصله عن النبي من الزمان قرابة 150 سنة؟ مولا للنبي بمعنى أن أحد أجداده كان من موالي النبي، هذا الولاء قد ظل في ذريته في عقبه من بعده، ومنهم هذا الرجل الشقراني. الشقراني كان عند بعض الأفعال السيئة، يقال فيه أنه كان يشرب الخمر. يقول الشقراني: خرجت في اليوم الذي قد خرج فيه العطاء للناس، بذاك اليوم في تلك الحقب أكو فد يوم يخرج فيه العطاء للناس، كل المسلمين يجون إلى بيت المال يأخذون عطاءهم، يفرق العطاء على المسلمين. يقول: جيت إلى بيت المال رأيت زحام الناس على بيت المال. يقول: فوقفت جانبا، مر بي جعفر بن محمد، قال لي: ما لي أراك واقفا؟ قلت له: جئت كي أخذ عطائي، لكن هذا زحام الناس منعني من أخذ العطاء. يقول: فوقف الإمام حتى أخذ عطائي. يقول: وقف الإمام، هو وقف بمكاني بالسراء إلى أن جاء دوره فأخذ عطائي وجاء بعطائي إلي. يعني أول شيء الإمام قضى حاجته، ثم شوف طريقة النصح التي قد نصحه بها الإمام. قال له الإمام: إن الحسن من كل أحد حسن، ومنك أحسن لقربك منا، والقبيح من كل أحد قبيح، ومنك أقبح لقربك منا. الإمام عليه السلام يقول له: أنت تربطك بنا صلة وثيقة، أنت يقال عنك أنك من موالي رسول الله صلى الله عليه وآله، من تسوي الفعل الحسن الذي يمدح عليه فاعله، إذا يسويه أي إنسان، أي شخص زيد من الناس، الناس يمدحوه، لكن إذا أنت سويته الناس سوف يمدحونك عليه أكثر مما يمدحون عليه غيرك. يقولون: هذا الشقراني تربطه بأهل بيت النبي صلة، وهو من موالي رسول الله وراعى هذه الصلة وأعطاها حقها، وهو ملتزم ومؤدي لما أو مؤدي لحق هذه الصلة التي تربطه بأهل بيت النبي. هذا بالنسبة لو أديت الفعل الحسن. قال له: والقبيح من كل أحد قبيح، ومنك أقبح لقربك منا. نفس السبب، الفعل القبيح اللي يذم عليه فاعله أيا كان فاعله، يقولون فلان مو خوش إنسان يفعل الفعل القبيح، لكن ترى أنت الناس راح يحجون عليك أكثر وسيذمونك على هذا الفعل أكثر من ذم غيرك، لأن يقولون هذا رغم الرابطة ورغم الصلة التي تربطه بأهل بيت النبي والتي تربطه برسول الله، لكن هذا ما راعى هذه الصلة. الإمام عليه السلام كأنما يريد ينبهه، يبين له، يقول له: ترى مخالفتك لأوامر الله عز وجل أنت راح تحاسب عليها أكثر مما يحاسب عليها غيرك، مو بس في نظر المجتمع، مو بس نظر الناس إليك، حتى عند الله عز وجل بين يدي الله تبارك وتعالى، لأن أكو حقوق عليك أن تراعيها، ومنها صلتك بأهل بيت النبي، هذا راح تلزمك بأن تكون ملتزم مؤدي لأوامر الله أكثر مما يجب على غيرك. هذا سبط ابن الجوزي يذكر هذه الحادثة في كتابه تذكرة خواص الأمة بأحوال الأئمة، يختم يقول: وهذا التعريض من خلق الأنبياء، تعريض مو واجه الإمام مباشرة، أنت تفعل الفعل الفلاني وكذا ما كذا، لربما يحرج، لربما هذا تأخذه العزة بالإثم، وإنما الإمام أومى إليه بإيماء واضحة جلية جدا، كناية هي أبلغ من التصريح، بيّن للإمام ما فعله أو ما يفعله وما ينبغي عليه أن يتركه من فعل سيء. هاي القضية أو هاي الموعظة التي قد وعظ الإمام بها هذا الرجل، خل نجريها على أنفسنا، إحنا ترى هم نتميز على غيرنا، تربطنا بأهل النبي صلوات الله وسلامه عليهم صلة وثيقة، نحن نعتقد بإمامتهم، غيرنا حتى من يعتقد حب أهل البيت عليه السلام، يعتقد محبة موسى بن جعفر ومحبة الجواد سلام الله عليهما، وإحنا في كنف الإمامين الكاظمين سلام الله عليهما، يعتقد محبة جعفر بن محمد الصادق، لكن ما يعتقد أن جعفر الصادق عليه السلام هو إمام مفترضة طاعته على العالمين أجمع. هاي عقيدتي أنا وياك، إحنا الذين نعتقد بها، لذلك ترى إحنا ما نطالب به من أداء الواجب أكثر مما يطالب به غيرنا. إحنا كون نهيئ جواب يوم القيامة إذا سوينا إساءة، جوابنا نهيئه مو فقط لله عز وجل، وإنما لجعفر بن محمد، لمن ننتسب إليه، ولمن يقال في حقنا إننا جعفرية من يوم وفاة النبي صلى الله عليه وآله إلى يومك هذا. أنت تحاسب على عقيدتك، تحاسب عليها من قبل الظالمين، شردوك وظلموك وقتلت وهجرت واستبيح دمك، مو اليوم اللي نعيشه من حاله. داعش لما استباح دمنا؟ مو من أجل عقيدتنا؟ زين احنا هاي الحالة وجود داعش هو فقط بهذا اليوم؟ بس هالعنوان هذا نوجد هذا اليوم، وإلا قبل ما كان أكو واحد يستبيح دمنا من أجل العقيدة؟ هم كان موجود دواعش في كل عصر الذين يستبيحون دماء شيعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. ليش استبيحت دماؤهم؟ استبيحت دماؤهم من أجل عقيدتهم، هاي العقيدة اللي أنت جاي تعطي عليها أثمن شيء، وهو نفسك وهو دمك اللي أنت معرض من خلاله للقتل في كل لحظة. هذا مو المفروض العقيدة أن أنت تحافظ عليها وأن تكون من أشد الناس التزاما، أن تكون ملتزم؟ أنا جاي أحاسب وجاي يعني ينكل بي من أجل اعتقادي بولاية أهل البيت سلام الله عليهم، وتاليها أنا تصدر من عندي مخالفات، وتاليها أنا أنهج غير نهج أهل البيت. ترى الله عز وجل شرفنا وفضلنا، أولا إحنا نعيش مجاورين للأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، في كنفهم في رحابهم. الأمر الآخر، هل العقيدة التي نعتقد بها وهي ولاؤهم ومحبتهم، هاي تملي علينا أشياء كثيرة، تملي علينا أن نكون أكثر ورعا أكثر التزاما، نساءنا أكثر حشمة وحياء، رجالنا أكثر عفة، إحنا أكثر تدين والتزام، وهي كلها أمور ينبغي لنا أن نجعلها يعني بنظر الاعتبار أن نراعي فيها ذلك. المهم على كل حال نرجع إلى مدرسة الإمام سلام الله عليه وما تميزت به، فمدرسة إمامنا عليه السلام ما راعت جانب العلم فحسب، راعت تربية أبنائها في أن ينشئهم الإمام عليه السلام تنشئة صحيحة، أن يكونوا مثالا لشيعة أهل البيت، وهو القائل كونوا لنا زينا ولا تكونوا علينا شينا. فالدرس آخر من دروس مدرسة الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في العبادة، يروي هالخبر مالك بن أنس إمام المالكية تلميذ الإمام الصادق ورافق الإمام الصادق لمدة، مالك بن أنس يقول كان جعفر بن محمد لا يخلو من إحدى خصال ثلاث، إما صائما وإما قائما وإما ذاكرة، وقت دائما في طاعة الله عز وجل، لو تلقى هو أصلا صائم، لو قائم لأداء صلاة، لو ذاكر يذكر الله عز وجل، إما صائما وإما قائما وإما ذاكرة، ولقد حججت معه سنة، يقول رحت مع الإمام للحج، فلما استوت به راحلته عند الإحرام، وصل للإحرام، الواحد من المواقيت التي يجب أن يحرم منها، وتعرف اللي متشرف بالحج أو بالعمرة يدري أنه في الميقات يجب على المرء أن يلبي، التلبية واجبة عليه أن يلبي تلك الساعة. يقول فلما استوت به راحلته عند الإحرام كان كلما يهم بالتلبية انقطع الصوت في حلقه، يريد يقول لبيك اللهم لبيك، لكن ما كانت هاي الكلمة تخرج من فمه المبارك. كلما هم بالتلبية انقطع الصوت في حلقه. قلت له: يا ابن رسول الله، ولا بد لك أن تقول، التلبية واجبة في هذا المقام. يقول: فقال لي الإمام: يا ابن أبي عامر، كيف أجرؤ أن أقول لله لبيك وأخشى أن يقول لي لا لبيك ولا سعديك؟ الدرس للعبادة. الإمام الصادق جعفر بن محمد المعصوم اللي عصمه الله عز وجل وسدده في القول وفي العمل، ومع ذلك تواضع الإمام وتذلل الإمام في طاعة الله إلى درجة أن الإمام يقول: أنا أخشى أن أقول لله لبيك، يأتيني النداء، يأتيني الجواب من عند الله: لا لبيك ولا سعديك. سلام الله عليك سيدي ومولاي يا جعفر بن محمد. درس رواية من هالقبيل عن الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه ونحن إلى جواره، حتى المرء لا يغتر بعبادته، لا يغتر بفعل من الأفعال الحسنة، أنا سويت وأنا بذلت وأنا أعطيت وأنا كذا. ترى كل ما تفعله أنت بذلك لن تصل إلى حقيقة العبادة التي يريدها الله عز وجل. هو الله عز وجل سوف يثيبك، لكن ما أنت مطالب به وما ينبغي عليك أن تأتي به من عمل صالح ومن عبادة هي أكثر من ذلك، بدليل أن الأئمة وما كانوا عليه من حال وهم يشعرون بحالة التقصير في طاعة الله عز وجل وفي عبادته. جعفر بن محمد يقول: أنا أخشى أن يأتيني النداء من عند الله عز وجل لا لبيك ولا سعديك. الإمام موسى بن جعفر يقول: لا تخرجن نفسك عن التقصير في طاعة الله، فإن الله لا يعبد حق عبادته. هو الإمام المعصوم يقول: الله عز وجل لا يعبد حق عبادته، مهما فعلت ومهما أعطيت ومهما عملت واجتهدت، ترى أنت بذلك تسعى نحو الكمال، لكن سلم الكمال لا متناهي، ما إلى نهاية، ومهما سرت فيه أنت مطالب بأن تستزيد، أنت مطالب بالزيادة. المهم، أنا أخشى أن يطول عليك المقام. فالإمام صلوات الله وسلامه عليه مدرسته تميزت بما تميزت به، منها ما ذكرناه. وأيام الإمام الصادق شهدت أمر، وهو أن في أيامه مذهب أهل البيت عليهم السلام قد أخذ معالمه، ما يتميز به على غيره. شنو معنى ذلك؟ يعني مذهب أهل البيت ولد وانوجد في أيام الإمام الصادق؟ طبعا لا، مو هذا الذي نعنيه. مذهب أهل البيت وولاء أهل البيت هو الإسلام. يوم أن بعث رسول الله صلى الله عليه وآله، رسول الله بعث بولاية أهل البيت عليهم السلام، على أن يتولى الناس محمدا وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فإذا ما نريد تبيانه أن في أيام الإمام الصادق سلوك شيعة أهل البيت، أعرافهم الاجتماعية، ثقافاتهم، قد أصل وأسس لها إمامنا الصادق. إحنا اليوم معظم تراثنا نجده قد بلغنا عن الإمام الصادق عليه السلام، باعتبار أن الإمام الصادق قد وجد سعة، وجد انفراج لم يجده غيره من الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فالإمام عليه السلام مو فقط في جانب العلم وفي جانب المعرفة قد بلغنا ما بلغنا عنه، وإنما حتى في خصوص ما يميز مذهب أهل البيت، من ذلك إحياء شعائر أهل البيت سلام الله عليهم. نجد أن الإمام الصادق هو من أصل ومن أسس لها. حتى المأتم المجلس اليوم، وجود المجلس بهذه الكيفية، خطيب يقرأ الرثاء على مصائب أهل البيت عليهم السلام، وأكو من يستمع إلى رثائه فيتأثرون برثائه ويبكون. هل إطار التفصيلي وهل جزئيات قد أخذت من الإمام الصادق عليه السلام؟ فهو المأتم موجود قبل الإمام الصادق، الحسين رثي ونيح عليه قبل شهادته، وبعد شهادته الإمام زين العابدين عاش حياته 34 سنة مأتم متواصل، من بعده ولده الإمام الباقر. لكن المأتم أخذ صورته التفصيلية في أيام الإمام الصادق، بحيث كان الإمام يستقطب الشعراء ويدنيهم منه، ويطلب الإمام منهم أن يقرأوا في رثاء الحسين، ويجزل الإمام لهم العطاء في ذلك. سيد الحميري لما دخل على الإمام، والإمام عليه السلام هيأ ذلك المأتم بصورة هي نفس الصورة التي عليها المأتم في هذا اليوم، وأنشأ السيد الحميري أبياته المشهورة: يا راكبا هيما أمرقالا جسورا شطقمية، بالله إن جئت العراق وشمت أرض الغاضرية أمرر على جدث الحسين وقل لأعظمه الزكية يا أعظما لازلت من وطفاء ساكبة الروية، إلى آخر أبياته. المهم أن ما يتعلق بخصوص قضية سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه من شعائر مما يتعلق بها إمامنا الصادق عليه السلام هو من أسس لها. شوف الزيارة على سبيل المثال، الإمام الصادق ترى مو كل أيام إمامته هي أيام سعة وانفراج. ذكرنا ليلة أمس قسمنا مدة إمامة الإمام إلى ثلاثة أدوار، دور من أدوارها الثلاثة عاشه الإمام في سعة وفي انفراج، أما الباقي اللي هي 13 سنة من 34 سنة، يعني حوالي ثلث مدة إمامة الإمام فقط عاشها الإمام في سعة، أما البقية عاشها الإمام في أيام تضييق، هشام ابن عبد الملك بالبداية ثم المنصور فيما بعد، أيام تضييق. ومع ذلك الإمام عليه السلام يوصي الناس ويأمرهم بزيارة قبر الحسين. الناس بذاك اليوم يمكن أن يتعرضوا إلى مخاطر جمة نتيجة ذهابهم إلى زيارة أبي عبد الله، لكن الإمام الصادق ناظر سلام الله عليه إلى أنه يعيش مرحلة تأسيس، يريد لظاهرة أو لثقافة أن يعيشها شيعة أهل البيت وأن يتبانوا عليها جيلا بعد جيل، اسمها قصد مراقد الأئمة عليهم السلام للزيارة، ولا سيما زيارة مرقد سيد الشهداء سلام الله عليه. فتشوف الإمام يوصيهم ويحثهم بحيث لا يدخل على الإمام رجل من العراق، باعتبار العراق وخصوصا الكوفة في أيام حضور الأئمة أيام الإمام الصادق سلام الله عليه كانت تضم النسبة الأكبر من الموالين. كل واحد يدخل على الإمام، الإمام يسأله شو تسوون إحياءكم لشعائر أبي عبد الله بأي صورة، يسأل الإمام عن إقامة مأتم، يسأله الإمام عن زيارة. دخل مسمع البصري من أهل البصرة، دخل على الإمام الصادق، سأله الإمام يا مسمع أنت رجل من أهل العراق، أفتأتي قبر الحسين، تروح إلى زيارة قبر الحسين؟ يقول مسمع فقلت يا ابن رسول الله إن عندنا من يتبع هوى هذا السلطان. القضية في أيام بني أمية والحديدة كانت حارة، الظرف كان ظرف قاسي جدا، والظلمة كانوا يتتبعون شيعة أهل البيت خصوصا من يعرف عنه أنه يذهب إلى زيارة قبر أبي عبد الله. فقال إن عندنا من يتبع هوى هذا السلطان، فأخشى أن يرفعوا حالي عندهم فيميلون علي. يعني معنى ذلك ذكر أنه لا يذهب وذكر هذا العذر خوفا من الظلمة، أنا ما أروح. فسأله الإمام قال أتذكر ما جرى على الحسين؟ قلت له بلى. قال له الإمام أو تحزن حين تذكر ما جرى على الحسين؟ يقول فقلت له إي والله أحزن حتى يرى أهلي أثر ذلك علي. فقال له الإمام شكر الله سعيك يا مسمع، أما أنك تعد من أهل الجزع لنا، من الذين يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا، وسترى عند موتك. صار الإمام يزف له البشرى، يقول لنتيجة إحيائك لشعائر أبي عبد الله وهالحزن الذي يعتصر قلبك والدمع الذي يذرف على مصابه، أنت راح تشوف جزاء ذلك في الدنيا وفي الآخرة. لكن ما تراه في الدنيا يقول له وسترى عند موتك، أنت وبعدك بالدنيا، وسترى عند موتك حضور آبائي عندك ووصيتهم ملك الموت بك، فملك الموت أرق عليك من الأم الشفيقة على ولدها. الفضيل ابن يسار الكوفي، هذا من أهل الكوفة، دخل على الإمام يقول سألني الإمام قال لي يا فضيل تجلسون وتتحدثون، يعني تعقدون مجالس نذكر فيها، الغرض منها إحياء أمرنا مثل اجتماعنا هذا؟ يقول فقلت له بلى نعقد مجالس، نعقد مآتم في ذكركم. فقال له الإمام إن تلك المجالس أحبها فأحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا، من ذكرنا أو ذكرنا عنده فخرج من عينيه ولو بقدر جناح الذباب، غفر الله له كل ذنب أذنبه ولو كانت كزبد البحر. معاوية ابن وهب هم من أهل الكوفة دخل على الإمام الصادق عليه السلام أيام الحج، كان الإمام ساجد يبكي ويدعو في سجوده بدعاء طويل يدعو الإمام خلاله لزوار قبر الحسين اللهم اغفر لي ولإخواني ولزوار قبر أبي عبد الله الحسين. من فقرات ذلك الدعاء يقول الإمام: اللهم ارحم تلك الوجوه التي قد غيرتها الشمس. قبل الزائر من يجي راكب له على راحلة من مسافة بعيدة، الشمس تأخذ ما أخذها من وجهه، تغير لون بشرته. الإمام يدعو له وهو بهذه الحالة: اللهم اغفر، اللهم ارحم تلك الوجوه التي قد غيرتها الشمس، وارحم تلك الخدود التي قد تقلبت على حفرة أبي عبد الله، وارحم تلك الدمعة التي جرت رحمة لنا، وارحم تلك الصرخة التي كانت من أجلنا. إلى أن أنهى الإمام دعائه، معاوية بن وهب يقول: لما رفع الإمام رأسه من سجوده نظرت إلى موضع سجود الإمام مبتل من دموع عينه. يقول: قلت للإمام: لو كنت أعلم أنك تدعو لزوار قبر جدك الحسين بهذا الدعاء لقدمت زيارته على الحج، كان أعطيت الأولوية لزيارة قبر الحسين. يقول: فقال لي الإمام: أعلم أن من يدعو لزوار قبر جدي الحسين في السماء أكثر ممن يدعو لهم في الأرض. سلام الله عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله. شوف حرص الإمام، مثل ما ذكرنا أصل وأسس لإحياء شعائر أبي عبد الله من زيارة، من مأتم، مما يتعلق بذلك، وحرص الإمام على ذكر مفردات المصيبة التي قد جرت على الحسين وعلى عيالات الحسين في يوم عاشوراء وما بعد يوم عاشوراء. ترى هالحرص مو من أجل ذرف الدمعة فحسب، تترتب عليه أمور كثيرة. مرحوم سيد عبد الرزاق المقرم كتابه مقتل الحسين مو فقط سرد قصصي للحادثة، خصوصا في الفصول الأولى سيد عنده تحليل استنطاق للحوادث التي جرت عنده، فد عبارة هواية تؤدي الغرض اللي أريد بيانه. يقول: لم يجد أئمة الهدى وسيلة لنشر تعاليم دين جدهم الأقدس إلا لفت الأنظار إلى تلك النهضة المباركة. الإمام الصادق علما منه أن هذه النهضة وأن موقف أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه راح يعد حجر زاوية، الأساس الذي يبنى عليه بناء الدين. لذلك إحنا كلما ازددنا تمسكا بقضية أبي عبد الله كلما ازددنا تمسكا بأصل الدين. فتشوف الإمام كان حريص على ذكر مفردات المصيبة، على أن يذكر شيعته مفردات تلك المصيبة مفردة مفردة. أذكر لك فد حادثة منها ونبدي نختم وإحنا بجوار الإمامين الكاظمين صلوات الله وسلامه عليهما، منظور الدمعة ومنظور الأنة اللي تواسي فيها أهل البيت على مصائبهم. واحد من أصحاب الإمام الصادق يقول: دخلت على الإمام والإمام قائم يصلي صلاة مستحبة، باعتبار أن الصلاة المستحبة يجوز أن يهدى ثوابها إلى الحي وإلى الميت على حد سواء. يقول: كان إلى جنب الإمام ماء، أنا منتظر شو وقت الإمام يخلص صلاته، له مع الإمام حديث يريد أن يحدث الإمام. يقول: شربت من الماء اللي كان إلى جنب الإمام، بعد أن شرب الماء قال: صلى الله عليك يا أبا عبد الله، لعن الله من حرمك الماء. يقول: لما أنهى الإمام صلاته قال لي: ما الذي قلته بعد أن شربت الماء؟ إيش قلت؟ يقول: قلت له إني قد قلت: صلى الله عليك يا أبا عبد الله، لعن الله من حرمك الماء. يقول: فقال لي الإمام: أتبادلني أجر صلاتي بما قلت؟ أنت إيش قلت؟ قلت عبارة إيش قد أخذت من وقتك، ثانية ثانيتين ثلاثة، هبني أجرها، هبني ثوابها، وأنا أهبك أجر صلاة قد صلاها جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه. الإمام بين له، قال له: شوف ذكر مفردات المصيبة وما يتعلق بأبي عبد الله من إحياء شعائر، إيش قد هذا يترتب عليه فد أجر ومثوبة عظيمة. وإحنا انطلاقا من حرص الإمام على ذكر هالمصيبة، مصيبة عطش الحسين ومنع الماء عنه، خلينا نختم من هاي المصيبة. الماء يمنع عن عيال أبي عبد الله من اليوم السادس من المحرم، لكن بعد اليوم السادس جيء بالماء. أبو الفضل سلام الله عليه قصد المشرع 4 مرات، جاء بالماء في 3 مرات، يوم السابع وليلة الثامن ويوم الثامن. المرة الرابعة التي قد قصد فيها الماء كانت فيها شهادته. جيء بالماء، لكن قربة يأتي بها أبو الفضل أو غيره، علي الأكبر هم جاء بالماء، قربة شراح تسوي؟ إلى معسكر فيه المئات من النساء من الأطفال لأهل البيت للأنصار، عوائل الأنصار، الأنصار أنفسهم أهل البيت لهالمعسكر الضخم. سيدة سكينة سلام الله عليها تقول عز ماؤنا بحيث لم يعد الماء موجودا ليلة التاسع ويوم التاسع وليلة العاشر ويوم العاشر، بحيث الماء لم يعد له وجود في خيام أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. يعني كل واحد منهم على الأقل على الأقل يومان لم يشرب الماء. شوف قضية منع العائلة من الماء إيش قد أخذت أثرها من قلوب أهل البيت. عصر عاشوراء بعد ما انتهت الواقعة وبعد شهادة الحسين سلام الله عليه وبعد إحراق الخيام، ولما أخذت الحوراء عليها السلام بجمع العائلة والأطفال، افتقدت طفلتين للحسين، ما وجدت هاتين الطفلتين في من وجدت من العائلة، خرجت في طلبهما تبحث عن هاتين الطفلتين، وجدتهما فيما بعد، لكن بأي حالة تشايف من تحفر بالتراب شوية راح يبدي يطلع لك التراب وهو رطب مبتل، شوية أكثر راح يبدي يطلع لك ماي. هاتان الطفلتان من شدة عطشهما حفرتا في الأرض إلى أن ظهر الرمل الرطب، ثم ألصقتا صدريهما به وماتتا على هذا الحال من شدة عطشهما. لذلك تشوف أهل البيت كانوا حريصين على ذكر هالظلامة. إمامنا زين العابدين سلام الله عليه طيلة حياته بعد شهادة الحسين ما عرض عليه طعام ولا شراب إلا وبل الإمام طعامه من دموعه ومزج شرابه من دموعه. غلامه يقول له كل يا سيدي فأنت صائم، يقول له الإمام كيف آكل وقد قتل ابن رسول الله جائعا، أم كيف أشرب وقد ذبح أبي الحسين عطشانا. عصر عاشوراء بعد من قضت الواقعة، جماعة عمر بن سعد قالوا له قد قتلت الحسين، تريد أن تميت عياله من العطش، احمل لهم الماء. جاءوا بقرب الماء خلوها أمام العائلة، والعائلة بأي حالة، لا خيمة لا حسين بعد لا عباس لا علي الأكبر. الأطفال طفل على الأقل يومين ما شارب الماء، هذا بلا شعور، الأطفال جاءوا فشربوا من تلك القرب. أما النساء، معظم النساء ابتنعن عن شرب الماء، قلنا هذا الحسين ريحانة رسول الله سيد شباب أهل الجنة، أو يمنع من شرب الماء حتى يقتل عطشان ونحن نهنأ بشرب الماء من بعده، امتنعنا من شرب الماء معظم النساء. لكن الحوراء فيما بعد أجبرتهن على أن يشربن الماء، باعتبار اللي ما راح تشرب الماء هاي راح تهلك راح تموت من العطش. من النساء اللاتي قد امتنعن عن شرب الماء هي الرباب سلام الله عليها، زوجة الحسين وأم الرضيع، بس الحوراء أجبرتها، رباب أنت إذا ما شربت الماء سوف تموتين عطشا. الرباب شربت الماء بعد ما جن الليل، ليل الحادي عشر، الحوراء تنظر في النساء فما رأت الرباب، الرباب ما موجودة، خرجت في طلبها، نظرت إلى فارس من جيش عمر بن سعد، سألت قالت له أرأيت امرأة منا، شفت فد مرة من عندنا؟ قال لها لا ما رأيت أحد، لكني سمعت أنينا في المعركة، أطلبيها لعلها هي، سمعت صوت امرأة إن. جاءت الحوراء وإذا بها ترى الرباب محتضنة لجثمان الرضيع، طبعا خو الرباب بعينها شايفا السهم وهو نابت في نحر رضيعها، بس تبقى أم وشايف علقة الأم برضيعها، يمكن بعد عندها بصيص أمل لعلها تجد برضيعها رمق الحياة. جاءت إليها الحوراء قالت لها رباب ما تصنعين؟ قال سيدتي لما شربت الماء ثدياي درا، قلت لعلي أجد برضيعي رمق الحياة، وهو مذبوح من الوريد إلى الوريد، والله أم الرضيع عشلان جت لي تشبق وثدي عليها تدني، أو تشمى وتشمى أو تحب نحرة وتحاشي وتحاشي يا الولاد بهدك ويا نودي. قل له يا عبد الله الليالي وياي داران وانا شق العيون لولا المهد، داراً داراً فدا يمك يا هالمدلول درّاً إش جنيا تسود سنذبح بالغايا يا ضريا. الحوراء تعلم تلك الليلة ليلة الحادي عشر أنها في صباح تلك الليلة راح تسير إلى الكوفة ومن الكوفة إلى الشام. زينب شلون تطلع من كربلاء دون أن تودع كافلها؟ لذلك هي ويا هذاك الجمع من الأرامل من الأيتام جئنا جميعا انحدرنا نحو المشرعة إلى جثمان أبي الفضل العباس للكفيل لمن كانت عيون الفاطميات قريرة بوجوده. قلها قوم يا عم يا أسكينة قوم يا عم يا أسكينة ندور على عزنا ولينا عم وانشاينش وانشاينش ما تعرفين. اذا ما تعرفه شلون راح تعرفه؟ وان جانك ما تعرفينا والله العلامة العلامة السهم نابي تبعينا ويسراح مقطوع ويبيدا. قل اخو يا جيتك للنهر اعثر بثوبي بيأس رقيق على لسان الحوراء. جيتك للنهر اعثر بثوبي يلقى ضيتنا وبك وصلنا وابي يا عباس شيل العين صابي. انا جيت سكل النهر ما قاطع الياس بل جن بيك القى من الرج انفاس وانخايك وتشد حيلك يا عباس يا عباس ومثل ما جيت ارجع رافع الراس لو ترضى يا خويا تشوفني الناس. البن بعد تتوجه زينب بتلك الليله بليله الحادي عشر. احنا الواحد من عندنا اليوقع بشده شي يصيح يصيح يا علي ايش عندنا غير ابو حسين؟ فكيف بزينب وهي بذلك الحال؟ واكو موقف بعد اعظم على الحوراء من ذلك الموقف من ليلة الحادي عشر. اي ابيات الدعاء على لسانها. قلنا وين وين الطارش اللي يقطع البيض وياخذ معصبه وشكواي بيده وين يروح؟ يوصل للنجف هالليل أريد ويصيح بصوت وينك يا الصميدة يا الصميدة يا الصميدة والله زينب زينب يا علي ظلت وحيدة زينب يا علي ظلت وحيدة وترى عسيانكم قطع وريدة. قل ابو يا علي يا اللي الحوت وانا حرمة وغريبة ومالي احد بو يا شيال حمل راح وبعد والعزين حل عندي مدد أبا حسن حرب تقاضت كدينها إلى أن أساءت في بنيك التقاضي. إلهي بجعفر بن محمد الصادق بآبائه الأئمة الميامين بأبنائه الأئمة المعصومين بموسى والجواد ونحن إلى جوارهما. إلهي بحقهم جميعا عجل اللهم لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من خير أنصاره وأعوانه ومن الذابين عنه والمستشهدين بين يديه. إله احفظ شيعة علي أمير المؤمنين وادفع اللهم السوء والبلاء عنهم، فرج عن المكروبين منهم، انصر اللهم المؤمنين المجاهدين بنصرك، انصر جيشنا، انصر حشدنا على عدوك وعدوهم يا أرحم الراحمين يا الله. إلهي بباب الحوائج موسى بن جعفر يسر اللهم أمورنا يا الله، يسر أمورنا واقض اللهم حوائجنا. الحاضرين جميعا السامعين تقبل اللهم أعمالهم، اقض حوائجهم، من على مرضاهم على مرضى المؤمنين وعلى الجرحى بالشفاء والعافية، إلى موتانا وموتاكم، وإلى من مات على ولاية أمير المؤمنين رحم الله من قرأ الفاتحة قبلها الصلوات.